بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، باب ما يباح من الحيوان الإنسي. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، وهو للنسائي وأبي داود. وفي لفظ: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ: سافرنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها، رواه الدارقطني. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ذبحنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه، متفق عليه. ولفظ أحمد: ذبحنا فرسا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه نحن وأهل بيته. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يباح من الحيوان الإنسي. معلوم أننا شرعنا في ما عنون له المصنف رحمه الله في المنتقى بقوله: كتاب الأطعمة والصيد والذبائح. وتكلمنا بالأمس عن هذه الترجمة: الأطعمة والصيد والذبائح، وأنها تنتظم مسائل عدة وأبوابا كذلك كثيرة أيضا، بما يشمل الأطعمة. وقلنا إنها جمع طعام، وأن الطعام كل ما يؤكل ويشرب. الطعام كل ما يؤكل ويشرب يسمى طعاما، والمقصود هنا ما يحل وما يحرم، ما يحل وما يحرم من الطعام. والصيد قلنا أيضا إنه مصدر، ويراد به هنا المصيد أو الاصطياد. مصدر يراد به المصيد، وهو ما يصاد من الحيوانات والطيور، وغالبا تكون هي وحشية وليست مستأنسة. وأيضا فعل الصيد بما يكون وكيف يكون، بالسهام ولا بالنبال ولا بالسيوف وبغيرها، بالطرق التي يهدي الله لها بني آدم في طريقة الإمساك بهذه الحيوانات والطيور المتوحشة. والذبائح يعني المذبوحة وطريقة الذبح، وكل هذا سوف يأتي. وصدر المصنف الكتاب كتاب الأطعمة والصيد والذبائح بباب تأصيلي، وهو ما ترجم له بقوله: باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام. وتكلم عن هذه القاعدة بالأمس، وكان هناك استفاضة في السؤال، لأن الشيخ أورد الأحاديث التي فيها أسئلة، والمنع من الأسئلة التي قد تؤدي إلى إيقاع الناس في الحرج. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل أو لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكذلك الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو. كل هذه تكلم عنها بالأمس. وموضوع اليوم قال باب ما يباح من الحيوان الإنسي. الترجمة عامة، ترجمة عامة ما يباح من الحيوان الإنسي. والشيخ لم يذكر أو لم يورد إلا أحاديث تتعلق بالخيل والدجاج ولم يكن غيرها، مع أن الأصل هو الحل، الأصل الحل إلا ما جاء. وسوف يأتي طبعا أمر أخرى في ذناب وذناب من السبع ومخلب من الطير إلى آخره، سوف تأتي في أبواب أخرى وفي أبواب خاصة. لكن الشيخ هنا فيما يبدو أن الترجمة أعم مما ذكره من الحديث، قال باب ما يباح من الحيوان الإنسي، بينما المباح أكثر من ذلك. هو لم يذكر إلا الخيل والدجاج، بينما معلوم الحيوان الإنسي جله حلال ولله الحمد، والأصل الحل سواء في الأبقار في البهائم في الأغنام كلها الإنسية وغيرها من الضبا وإلى آخره. وسوف يأتي الشيخ سوف يعقد أبوابا لكثير من الحيوانات والطيور، ولكن الترجمة هنا أوسع من كما قلنا مما تحتها من حديث. فقال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ما يتعلق بالحمر سوف يأتي لها ترجمة خاصة، سوف يأتي لها باب خاص في باب تحريم الحمر الإنسية، وإنما هنا فيما يتعلق بالحيوان الإنسي فيما يباح من الحيوان الإنسي. والمراد هنا وأذن في لحوم الخيل، أذن في لحوم الخيل. وفي لفظ أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، رواه الترمذي. وفي لفظ سافرنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها. والحديث الآخر حديث أسماء قال ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. بعض الروايات التي ذبحنا في بعضها نحرنا. ولحم الخيل تكاد تكون الحديث الصحيح فيه شيء متواترة، ولهذا الشيخ الشوكاني قال في الحل واحتجوا، يعني القائلون بالحل واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، بالأخبار المتواترة في حلها. فلا يعني لا يكاد يعني يشك في حلها، وإن كان وجد في العلماء من قال بكراهة بل من قال بالتحريم، ولكن لم يؤثر عن الصحابة أنهم قالوا إلا عن ابن عباس، ومع أنه نقل عنه حل أيضا حل لحم الخيل، وإلا جل الصحابة بل كل الصحابة لم يؤثر عن أحد منهم قول بالكراهة أو بالتحريم. وبينما من بعدهم وجد خلاف نسب لأبي حنيفة رحمه الله ونسب أيضا لبعض المالكية أقول بالكراهة وأقول بالتحريم أيضا، ولكن الأحاديث الصحاح والتي كما قال الشوكي تكاد تكون متواترة بحل لحوم الخيل. وفي منطقة بلاد ما وراء النهر أو ما يسمى الآن بالجمهوريات وسط آسيا، مع أنهم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومع هذا هم يأكلون الخيل، بل الخيل تكاد تكون على موائدهم الرئيسية. الخيل يأكلونها هناك وتؤكل، وقد تكون أيضا من مقدمات أو من المفضلات عندهم في الأطعمة، مع أنهم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وكما قلنا حل الخيل لا يكاد يكون فيه أي إشكال أو أي اشتباه. ولكن نقل كما قلنا عن بعض أهل العلم من قال بالكراهة وعن قال بالتحريم، ونقل إذا كذلك عن كما ذكر الشيخ عن الهدوية أيضا القول بالتحريم، وأيضا نسب لابن عباس القول بالتحريم. ابن عباس نسب له القول بحل الحمر الأهلية، ليس الخيل، الخيل لا إشكال عنده فيه، القول بحل الحمر الأهلية. ومما استدل به القائلون بالتحريم وقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، واستدلوا بقوله لتركبوها، طبعا بمعنى أن الله امتن بهذه الأنواع من الحيوانات الخيل والبغال والحمير لتركبوها. ويقولون إن التعليل يفيد، أو كما يقول الأصوليون أو كما يقول بعض الأصوليين أو هم يقولون إن العلة المنصوصة تفيد الحصر، العلة وهي المنصوصة لتركبوها، لأن التعليل منص لتركبوها، قالوا إن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها تقتضي خلاف ذلك. وقالوا أيضا إن العطف، لأن عطف عليها البغال والحمير، والبغال والحمير علم أنها محرمة، فقالوا إن العطف يدل على الاشتراك في الحكم، وأن أيضا المساق مساق امتنان، فلو كان الأكل من ذلك لكان الامتنان به أكبر. وهي طبعا كما تلاحظون هي طبعا أدلة ضعيفة. طبعا أولا القول بأن العلة المنصوصة تفيد الحصر هذا غير صحيح، يعني ومن أظهر ما استدلوا به حديث البقرة الذي ركب بقرة في بني إسرائيل، فكلمته وقال إنما خلقنا للحرث، في البخاري إنما خلقنا للحرث، وهذا تعليل بل حصر أيضا، حصر إنما خلقنا للحرث، ومعلوم أن البقر ليس الحرث فقط، للحرث والأكل وغير ذلك، فدل على أن التعليل لا يفيد الحصر ولو كان منصوصا. أما الاقتران في العطف معلوم أن دلالة الاقتران أيضا كما هو معلوم ضعيفة عند الأصوليين. الحاصل وهو الصحيح أن لحوم الخيل حلال ولا إشكال ذلك، طبعا يترتب على ذلك طبعا القول بحل ألبانها وحل كل أجزائها وطهارة أبوالها وأوراثها أرواثها أنها طاهرة، فكما كما 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 هو في بول وروث مأكل اللحم، فهذا كله يدل على حل ذلك كله. والحديث التي ورد الشيخ كلها صحيحة، وأنها أكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت على مائدته وأذن بها، وأكل الصحابة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وتقريره. الحديث الثاني فيما يتعلق بالدجاج في حديث أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، والحديث صحيحين، والحديث له قصة وساقها الإمام البخاري بطولها وهي جميلة، يعني وهو أن رجلا جاء على مائدة أبي موسى وهو يأكل دجاج، دخل على أبي موسى وهو يأكل دجاج فلم يتقدم قال كل، قال أنني أكرهها لأنها تأكل قاذورات أو رأها تأكل قاذورات، فقال له لقد أكلناها وكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة طويلة وجميلة ولها قصة ارجعوا لها في صحيح البخاري، في أيضا في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة. والدجاج معروف، الدجاج كما قال هنا اسم جنس، وواحدته دجاجة وداله مثلثة دجاج ودجاج ودجاج، و يطلق على الذكر والأنثى، وذكره يقال له الديك كما هو معلوم. من أين مشتقة الدجاجة يا شيخ في اللغة؟ من وين مشتقة دجاجة؟ من ها دواجن؟ لا لا طيب وش معنى؟ ها لا لا ها ما دجاج جيد لكن ما ليس لا هي من 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 دجة قالوا دجة يدج وهو الإسراع الإسراع في الإقبال والإدبار فالدجاجة بطريقة سريعة في الذهاب والمجيء فسمي الدجاجة من دجة يدج بمعنى أسرع دجة يدج أما قولكم الداجن لطيفة الحين داجن لكن ما ذكروها أنها من لأن داجن فعله دجنة فعله دجنة وهذه دجاجة أما لو كانت دجانة يمكن لكن أيضا تنبيهكم جيد أنها من الداجن لا شك طبعا لأنها بمعنى داجن بمعنى مأنوسة أو مستقرة من الحيوانات الداجنة يعني التي تعيش مع الناس في بيوتهم والمقصود أن الدجاج أيضا لا شك في إباحته وكما قلنا لكم الترجمة أوسع من الأحاديث ما يباح من الحيوان الإنسي والحيوانات الإنسية كثيرة مباحة كثيرة جدا بل إن شاء الله الأصل هو الحل أصل الحيوانات هو الحل ولا يحرم إلا ما دل دليل نصا على تحريمه أو كانت علة ظاهرة في تحريمه كما قالوا ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطير ونحو ذلك وإن كان حقيقة الناظر في كلام أهل العلم فيما يتعلق بالأطعمة ما بين مضيق وموسع ويقال من أوسع المذاهب في المطعومات المالكية من أوسع المذاهب في المطعومات لأن كثيرا منها يعني نظرة العلماء إلى حد ما لأن ما فيه نصوص تعطي قواعد أو تعطي بل الأصل الحل لكن العلماء كثيرا ما جنحوا إلى المستخبث أو المستطاب فما رأوا أنه مستطاب في أعراف الناس وهذا الناس ولم يرد نص بتحريمه فهو على حل وقال مستخبث باعتبار عموم ويحرم عليهم الخبائث عموم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما كان مستخبثا فهو أصل الحرمة وما كان مستطابا فهو على أصل الحل وهذا يرجع إلى أعراف الناس وما عاشوا عليه وأنكم تعرفوا أن الناس في أقاليمها تختلف في مأكولاتها أحيانا كما تلاحظوا بعض وإن كان الأصل في البحر في الحيوان البحري الحل لكن بعض الحيوانات البحرية وخاصة يعني تجدها مستنكرة لا تقبلها بعض النفوس وبعض النفوس ترى أنها من أفضل الطعام أو من عالي أنواع الطعام وكذلك أيضا الأشياء البرية ولا سيما فيما يتعلق بما يشبه الحشرات بعض الناس يقبلها وبعض الناس لا يقبلها الجراد مع أنه نص بحله وأنه حلال ومع هذا بعض الناس لا يقبله باعتبار أنه يعني إما أنه لم يألفه وإما أنه يشبه فعلا بعض الحشرات التي يعني أيضا هو لا يقبلها بينما لو تعود الإنسان على بعض المأكولات ألفها الآن في الوقت الحاضر يعني كما تعرفون تداخلت الأعراف والأمم والشعوب والمطاعم والمشارب حتى صار الناس يأكلون أشياء لم يألفوها مجرد رأوا الناس تأكلها أو رأوا الناس أو رأوا فكما قلنا فيما يتعلق بال حينما تداخلت المواصلات والاتصالات وتكاد تكون تقاربت الأعراف والمقبولات وصار الناس يكادون يتوحدون في أنا أقول فلما يعني حينما كان الناس قليل التواصل كان كل أهل إقليم أو قوم لهم محبوباتهم ولهم أعرافهم التي يقبلون فيها ما يقبلون، بينما آخرون عندهم أعراف أيضا يستنكر فيها ما يستنكر. لكن الآن لما تكثفت الاتصالات والمواصلات وأيضا تناقل الناس طبائعهم وعاداتهم، تكاد يكون يتوحدون الآن، يعني في المطاعم في الغربي أو في الشرقي أو في الشمالي أو في الجنوبي، تكاد تكون صار الناس يقبلون أشياء ما كانوا يقبلونها من قبل، سواء في مأكولات بحرية أو مأكولات برية، يعني بمعنى أنها كانت غير ملوفة فأصبحت ملوفة، بل حتى أحيانا بعضها أصبح من الأكل المفضل ومن الأكل كما يقال الطبقات الاستقراطية وما إلى آخره، فالناس يأكلونها لأن الكبار أكلوها، بينما في السابق كانوا لا يقبلونها أصلا، لكن أصبحت من أكل الطبقات العالية صار يأكلونها، بينما ما كانوا يقبلونها في السابق، مما يدل على أن هذا يرجع لطبائع الناس، وأن الناس يتعود شيئا، الضب مثلا ما كل أحد يقبله، بينما الذين يألفونه في مناطقه يأكلونه وعندهم هو من رفيع المأكولات. المقصود أن كثيرا من خلاف العلماء في المأكولات يرجع إلى يعني ما يصدق عليه أنه مستخبث أو مستطاب، مستخبث أو مستطاب، وبعضهم يقول يرجعون لا إلى ما كان مستطابا عند العرب أو ما كان مستطابا في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان كذلك فهو الحل، وما كان مستخبثا عندهم فهو يمنع. على كل حال دائرة الاجتهاد في هذا واسعة. نعم.
الباب الثالث، باب النهي عن الحمر الإنسية. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. وزاد أحمد: ولحم كل ذي ناب من السباع. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، متفق عليهما. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. رواه أحمد والبخاري.
الحمر مضمومة، الميم مضمومة، الحمر.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. رواه أحمد والبخاري.
في فرق بين الحمر والحمر يا زكريا، في فرق بين الحمر والحمر، إيش الفرق؟ ها؟
بالسكون يعني اللون.
اللون أحسن، بالسكون اللون، الحمر يعني أحمر، ولهذا خير لك من حمر النعم بإسكان الميم، وليس حمر النعم، لا من حمر النعم بالميم الساكنة، بينما هنا حمر جمع حمار. نعم.
وعن زاهر الأسلمي رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر، إذ نادى مناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر. وعن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر بن عباس، وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. رواهما البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن أبي عوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها البتة. متفق عليه. وقد ثبت النهي من رواية علي وأنس رضي الله عنهما وقد ذكر.
قال: باب النهي عن الحمر الإنسية. هذا خاص عقده الشيخ فيما يتعلق بالحمر، وهو جمع حمار، والمقصود هنا الحمار الإنسي لأنه يقابله الحمار الوحشي، الحمار الإنسي والحمار الوحشي. فالحمار الوحشي حلال، وتعرفون إذا في محظورات الإحرام أن الصحابة صاد حمارا وحشيا وكانوا يأكلونه، والحمار الوحشي لا إشكال فيه. وهذا يدل على أن التحريم يتعلق بالنص، وإلا الحمار الإنسي والوحشي فصيلة واحدة، بل حتى الخيل تكاد تكون هي من فصيلة الحمر، وتشبهها كثيرا طبعا في طبيعتها وفي شكلها وفي كلها غير مجترة، وكلها أيضا يعني فيها تشابه كبير جدا، والبغال كذلك أيضا. ولكن ما حرم البغال هو الحمر الإنسية، والإنسية طبعا من الأنس وهو الاستئناس، بمعنى أنها يستأنس بها الناس وهي تعيش مع الناس في بيوتهم وفي حلهم وترحالهم، سواء في القرى وفي المدن وفي المزارع وفي حيثما يوجد الإنسان يوجد الحمار وتوجد الأشياء المستأنسة التي يستأنسها، فهي إنسية. وأيضا يقال أنسية كذلك، إنسية وأنسية. والحديث في هذا تكاد تكون متواترة. أورد الشيخ جبلة من حديث أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وتحريمها جاء يوم خيبر. يوم خيبر حينما طبخها الصحابة رضي الله عنهم إما لمجاعة وإما لفعل الحاجة، فنزل تحريمها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وإتلافها وإكفاء القدور. وكان التحريم كان شديدا، وإلا كان بالإمكان أنها يستفاد منها في غير الأكل، يعني بعد ما طبخت قد تعطى حيوان قد تعطى أشياء، لكن النبي أمر بإراقتها عليه الصلاة والسلام. والحديث حديث البراء: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن، طبعا حديث أبي ثعلبة، ولحم كل ذناب من السباع. هذا سوف يأتي الكلام على ذناب، سوف يأتي الكلام في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث براء، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئة، يعني مطبوخ أو غير مطبوخ، بمعنى أنه محرم على جميع صفاته وهيئاته. وحديث ابن عمر أيضا نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وابن أبي أوفى نهى عن لحوم الحمر أيضا في البخاري وأحمد. وزاهر الأسلمي، وكان من شهد الشجرة يعني من أهل بيت الرضوان، قال: إني لأوقد يوم خيبر، يعني أوقد تحت القدور بلحوم الحمر، إذ نادى مناد، قيل إنه طلحة ابن عبيد الله هو الذي نادى، وقيل عبد الرحمن العوف، وقيل غيره، وقيل بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر. وحديث عمرو بن دينار هذا هو المخالف. عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد، جابر بن زيد هذا صاحب ابن عباس وهو فقيه من فقهاء المدينة السبعة، يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا في البصرة، ولكن يقول عمرو بن دينار أبى ذلك البحر بن عباس، بمعنى أن ابن عباس يرى حل الحمر الأهلية، ويستدل قل لا أجد فيما أوحي إلى محرم سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلى محرم على طعام إلا يقول إلى آخره، رواه البخاري. ومعلوم طبعا أن هذا ليس فيه دلالة، لأن الآية واضحة، أول مكية، الآية سورة الأنعام مكية، والأمر الثاني أنها فيما أوحي إلي، مما أوحي إليه تحريم الحمر، مما أوحي إليه تحريم الحمر. وجاء عن عباس قول أنه يقوم بالتحريم، ولكن على كل حال يكاد يكون إجماع على تحريم الحمر الأهلية. وبعضهم يقول إن حرمت لعلة، وهي أنها لم تخمس كما سوف يأتي في الحديث اللي بعد هذا، وقيل لأنها يعني خشية أن تفنى، أو حينما قالوا فنيت الحمر يا رسول الله بمعنى أنه لا يجدون ما يركبونه، لكن صحيح أنها حرمت مطلقا، أنها محرمة بقطع النظر، لأنها لو كان كذلك لحرمت الخيل، الخيل أقل منها وأندر منها وأهم منها فيما يتعلق بالجهاد والحمل، هي أقوى من الحمير، ولكن الحمر يعني حرمت بذاتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. الشاهد قوله والحمار الإنسي، أما كل ذناب فسوف يتكلم عليه كما قلنا في الباب بعد هذا إن شاء الله. والمجثمة، المجثمة من الجثي، وهي الجثي للطيور مثل البروق البعير، البعير إذا برك يقول برك، يعني جلس على رجليه وبرك. كذلك الطيور إذا جثت على رجليه يقول جثة ومجثة. والله عز وجل في نسأل الله السلامة في أصحاب النار، والنذر الظالمين فيها جثية، وقال كل أمة جاثية. فالجثي هو الجلوس على الركب، فالمجثمة هنا هي الطيور يتخذها بعض الناس غرضا، يعني يربطها أو يحبسها من أجل أن يرميها للرمي، ولهذا اسم الفاعل منها جاثمة ومجثمة، إذا كانت هي جثت بنفسها، إذا كانت تقول رأيت الطير جاثما، إما جاثما في وكره أو جاثما على بيضه أو نحو ذلك، فاسم فاعل. أو مجثم هو، لكن مجثم أن يكون وضعه من يجثبه، خاصة بعض الصبيان أو الغلمان يأتون أحيانا بالطيور ليتخذوها غرضا، هذا لا يجوز حرام. ويعني شدد ديننا في هذا جدا، في إيذاء الحيوان وتعذيب الحيوان لا يجوز. وحتى قال عمر أنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ الطير غرضا، لا يجوز لأنه في تعذيب. ولهذا حرم النبي المجثمة. طبعا المجثمة هنا بمعنى أنها تموت بالرمي، لكن لا، أما لو ذبحت ولو فتحل، لكن هي تكون كالموقوذة، ماتت بسبب الرمي لا بسبب الذبح. فهذه هي المجثمة. وعن أبي هريرة وعن ابن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، بمعنى تسلطوا عليها وجذبوها وصاروا يذبحونها ليأكلوها. فلما غلت بها القدور وأوشكت أن تستوي يعني تنضج، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور، يعني أريقوها، لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، حربت. فقاد ناس يعني يتلمسون علة التحريم، يتلمسون لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر، فقاد ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، بمعنى هم غنموها من اليهود في خيبر، ولكن بدأوا يذبحونها ويكون قبل أن تخمس، يعني قبل أن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخبز لي في مصاريفه. وقال آخرون نهى عنها البتة، يعني نهي مطلقة من غير علة خاصة. فالشيخ أورده ليبين أيضا يعني الإشارة إلى أن هناك خلافا في تحريم الحمر من حيث العلة في تحريمها، فإن كانت علة مؤقتة كما لو كان مثلا خشية الفناء أو أنها لم تخمس أو نحو ذلك, أو, 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 أو أنها حرمت البتة. والصحيح أنها حرمت البتة, حرمت تحريما مطلقا. ولهذا جاء في الحديث في بعض الحديث أن فإنها رجس, لما حرم الحمر قال فإنها رجس, وهذا التعليل يفيد أنها محرمة مطلقة لأنها بذاتها رجس, ورجس معنى النجاسة لأن نجسة. على كل حال كلام الطحاوي كلام في الفقه جميل, يقول لولا تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلة, لو كان النظر العلة والنظر, لأنها أيضا لا تفترق عن الحمار الوحشي ولا تفترق عن الحصان الخيل, لأن كلما حرم من أهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا, بمعنى ما كان أهليا محرما أهليا يحرم وحشيا, كالخنزير, خنزير حرام وحشيه وأهليه, بينما الحمار وحشيه حلال وإنسيه حرام, فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي لأن الحمار وحشي حلال. فعلى كل حال لا يكاد يختلف أن الحمار الأهلي يحرم أكله, والله أعلم, صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.